الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج وفي باب التمتع. قال المؤلف رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يكن متمتعا التمتع الخاص، ولهذا لم يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام من عمرته، وبقى على إحرامه إلى أن تحلل في يوم النحر. قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ وهذا محمول على أكثر الناس، وهم الذين لم يسوقوا الهدي. وأما الذين ساقوا الهدي ففعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبقوا على إحرامهم ولم يتحللوا بالعمرة. ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي. وفيه استحباب تلبيد الرأس، والمراد بذلك جمع الشعر ويضع عليه ما يجمعه ولا يفرقه، وكانوا يجعلون على شعورهم بعض الأشياء التي تجمع الشعر من الأصباغ المخصصة لذلك، فيضعون بعض الأصباغ المخصصة بالشعر فتجمع الشعر ولا يتشتت الشعر، ويحصل بذلك وقاية الرأس والشعر من القمل. وذلك أن الوقت يطول منذ الإحرام إلى التحلل، والحجاج في ذلك الزمن كانوا يسيرون على بهيمة الأنعام، ومنهم من يسير على قدمه فيسيرون بين الغبار والأتربة، فلهذا ربما يصيبهم الأذى بسبب ذلك، فتدخل الأتربة في شعور رؤوسهم، وربما نتج من ذلك القمل، فلهذا كانوا يلبدون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما في هذا الحديث. قال: إني لبدت رأسي. إني لبدت رأسي وقلدت هدي. وفيه استحباب تقليد الهدي، أي تجعل له قلادة في عنقه حتى يعرف أنه من الهدي، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من ذي الحليفة من الميقات، وخلد النبي عليه الصلاة والسلام هديه بالنعال كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري، وجاء أيضا في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم أنه قلد هديه بنعلين. فالتقليد بالنعال أو بالجلود أو بالعهن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد ثبت أنه قلد الهدي بالعهن الذي هو الصوف، كل ذلك مما يشرع. فتقليد الهدي سنة نبوية، فعلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التمائم. التميم شيء وهذا شيء آخر، هذا التقليد المقصود به أن يعرف الناس أن تلك البهيمة من الهدي، وليس كل ما وضع على العنق يمنع منه، وإنما الأعمال بالنيات. فهناك من يعلق على رقاب البهائم الأحذية ويريد بذلك أن تدفع العين، وهذا الشرك بالله عز وجل، وهي تميمة، والتميمة من الشرك. فأما ما يفعل بالهدي فهي سنة نبوية، والمقصود من ذلك ما سبق بيانه وإيضاحه. فتقليد الهدي سنة من السنن، وسواء كان الهدي من قبيل الإبل أو كان من قبيل البقر أو من قبيل الغنم، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الغنم لا تقلد كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، لكن ما ذهب إليه خلاف السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قلد الغنم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وسيأتي معنا أصل الحديث في باب الهدي. فقلد النبي عليه الصلاة والسلام الغنم بالعهن. فتقليد الهدي سنة من السنن، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم. وهكذا الإشعار، نعم هكذا الإشعار هو من السنن، والنبي عليه الصلاة والسلام قلد وأشعر هديه، غير أن الإشعار لا يكون في الغنم في قول عامة العلماء، وإنما يكون في الإبل والبقر. والإشعار أن يجرح سنام الإبل أو البقر من الجهة اليمنى، فإذا خرج الدم سلته بيده، فيصير الدم علامة على أن تلك البهيمة من الهدي. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك في السنام، في السنام، وفعل ذلك في الجهة اليمنى، ولم يفعل ذلك في الجهة اليسرى. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الإشعار يكون في الجهة اليسرى كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وغيره، لكن هذا خلاف السنة، فالسنة الإشعار في الجهة اليمنى. وهنالك من لم يرى الإشعار مطلقا كأبي حنيفة، ويتعلل بأن ذلك مثلة، وهذا كلام فاسد، فهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال مثلة؟ وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليس هذا من المثلة. وما كل جرح يدخل في المثلة. فالحاجم يحتجم ويصاب بالجراح في موضع الحجامة، ولم ينهى عن ذلك بأنه مثلة. وهكذا الختان لم ينهى عن ذلك ويقال أنه مثلة. فعلى كل إن الإشعار سنة من السنن النبوية، ويستحب ذلك في الإبل وفي البقر. أما الغنم فتقلد ولا تشعر، قال العلماء لضعفها، فإن لا تتحمل الإشعار لضعفها. وهناك من ذكر علة أخرى، وهي أن الغنم إذا ما أشعرت فإن الدم يستتر بشعرها، نعم يستتر بصوفها وبشعرها، فإن كثيرة الشعر والصوف فلا يحصل بذلك المقصود. والمقصود من ذلك كما هو معلوم أن تظهر العلامة، بحيث من نظر إليها علم أنها من الهدي. والهدي له تعظيمه في الجاهلية وفي الإسلام، حتى ربما قطاع الطرق يجتنبون ذلك تعظيما للهدي، ربما يأخذون أموال الناس ويقطعون الطرق لكن لا يتعرضون للهدي. فالهدي معظم في نفوس الناس في الجاهلية وفي الإسلام. فعلى كل تقليد الهدي وإشعار الهدي هذه سنة من السنن، والسنة أن يكون ذلك في الميقات، في حق من ساق الهدي من بلده، فالذي سوق الهدي من بلده يستحب أن يقلد الهدي في الميقات ويقوم بإشعاره في الميقات، ثم يهل بالنسك فيقلد ويشعر في الميقات، ثم يهل بالنسك ويسوق الهدي معه إلى أن يبلغ الهدي محله في يوم النحر، فيذبح وينحر في يوم النحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وفي أن من ساق الهدي لا يحل له أن يتحلل، بعمرة، فإن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وذلك في يوم النحر في حق الهدي الذي يساق في الحج، فإن محله في يوم النحر، لكن الهدي الذي يساق في العمرة فمتى يكون؟ متى يذبح أو ينحر؟ بعد انتهاء من العمرة، وإن يكون ذلك في مكة أو في غيرها يكون في مكة. نعم، يكون في مكة، والهدي معكوفا أي يبلغ محله. هذه في شأن عمرة الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه في عمرة الحديبية، فمنع من العمرة، فذم الله سبحانه وتعالى المشركين وعابهم وبين أنهم فعلوا أمرا منكرا. وهذا الأمر المنكر ما كان الناس يفعلونه لا في الجاهلية ولا في الإسلام، منع الهدي من أن يبلغ محله، والهدي معكوفا أي محبوسا أي يبلغ محله، فلم يأذنوا بدخول الهدي إلى مكة. فالمعتمر يستحب له أن يسوق الهدي، كما أن الحاج يستحب له أن يسوق الهدي إن تيسر ذلك، فقد ساق النبي عليه الصلاة والسلام الهدي في حجه وساق الهدي في عمرته. لكن من ساق الهدي في الحج فإنه يذبح في يوم النحر كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان يذبح في غير يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلل من عمرته ولما اعتذر بأنه ساق الهدي. فهذا يدل على أن الهدي الذي يساق يسوق الحجاج فلا بد أن يذبح أو ينحر في يوم النحر، ولا يشرع أن ينحر قبل ذلك، إذ لو شرع لذبح النبي عليه الصلاة والسلام أو لنحر هديه ولا تحلل كما فعل بقية أصحابه، ولما قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فإنه يقال له: لما لا تنحر هذا الوقت وتتحلل من عمرتك؟ إن كان المقصود ببلوغ الهدي محله أن يبلغ إلى مكة، فيقال له: قد بلغت إلى مكة وأبلغت الهدي إلى مكة، فلما لم تذبحه وتتحلل من عمرتك؟ فليس هذا هو المقصود ببلوغ الهدي محله. بلوغ الهدي محله يكون في يوم النحر، فلهذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من التحلل حتى بلغ الهدي محله في يوم النحر، فنحر هديه ثم تحلل من حجه ومن عمرته. أما المعتمر إذا ساق الهدي فينحر الهدي بمكة بعد أن ينتهي من عمرته، فإذا انتهى من عمرته نحر هديه وحلق وتحلل. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات. قال ولهما بمعناه. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. والمراد بالمتعة متعة الحج وليس المراد بذلك متعة النساء، فإن هنالك من أهل الباطل من يأتي لمثل هذه الأحاديث ويتأولها على متعة النساء، ومتعة النساء قد حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. أما المتعة في هذا الحديث المراد بذلك متعة الحج كما في رواية مسلم قال نزلت آية المتعة يعني متعة الحج. قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، وآية المتعة التي هي في كتاب الله هي قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع معهم التمتع الخاص، وإنما المراد بذلك أنهم فعلوها بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم مصاحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع التمتع الخاص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يتحلل من عمرته كما هو معلوم. قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها، أي النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج بذلك من قال أن القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة لقول جابر ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها أي في سنته، فبين أن آية المتعة أنزلت في كتاب الله عز وجل ولم تأتي آية أخرى بنسخها ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، أي لم تأتي سنة بنسخها، فاحتج بهذا على هذه المسألة. وأن جابر رضي الله عنه ممن يرى مشروعية نسخ القرآن بالسنة، وهي من مسائل الاجتهاد التي خاض فيها العلماء، فهنالك من أجاز ذلك وهنالك من منع من ذلك. قال ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وسبق أن تكلمنا على مراد عمر رضي الله عنه في هذه القضية، وأنه لم يكن مقصود عمر النهي عن التمتع مطلقا، وإنما أراد ألا يهجر الناس البيت، فكان ينهاهم عن التمتع حتى يأتوا بالعمرة في غير أشهر الحج فيكون البيت معمورا بالمعتمرين، فأراد هذه المصلحة رضي الله عنه. وهكذا عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب ساروا على ذلك، أو عثمان عمر وعثمان رضي الله عنهما سار على ذلك، فهذا هو المقصود، أو هذا مقصود عمر رضي الله عنه، ولم يكن يقصد النهي عن المتعة وكيف ينهى عنها، وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل، وفعلها الناس بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيبعد عن عمر رضي الله عنه أن ينهى عنها نهيا مطلقا، وإنما قصد كما عرفنا أن يدل الأمة على ما هو أحسن لهم وأفضل، فكان ينهاهم عن شيء وإن لم يكن حراما وإن كان مشروعا، نهي تنزيه لا تحريم، ويدلهم على ما هو أحسن لهم، فيرشدهم على الأكمل ويمنعهم عما هو دون ذلك، لا من قبيل التحريم، وإنما من باب الدلالة على ما هو أكمل لهم وأحسن. وقد عرفنا أن جماهير من مضى من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم يرون أن من أفرد العمرة بسفرة وعاد إلى بلده ثم أفرد الحج بسفرة أخرى أن هذا أكمل وأحسن من جمع من الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. قال ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه، والمعنى أن هذا من الأحكام المحكمة، متعة الحج من الأحكام المحكمة، لم ينسخ هذا الحكم وما زال باقيا حتى مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد وهو باب الهدي، نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.